بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما اتقرب به في آناء الليل واطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشر ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم اعطني السعة في الرزق والامن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا ما شاء الناس. ما شاء الله وإن كره الناس. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين. حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في الشواهد التاريخية، يعني بالخصوص كانت الشواهد عن ابن تيمية فيما يخص شيعة معاوية أو شيعة الأمويين أو شيعة عثمان، أو استخدام يعني عنوان أو لفظ شيعة في كتاباته، في مقالاته، في كلامه، فيما نقله عن الموارد التاريخية أو الرواية. وذكرنا عدة شواهد، وكان فيها يعني انتقلنا من شاهد ثاني إلى يعني بدل الثالث قرأنا السابع، ويعني من الآن إن شاء الله سيكون نقول البحث الفقهي أو البحث العقادي التاريخي سيكون فيه شقان، شق لما بدأنا به من بحوث، وإذا حصلت عندنا تفريعات نشعر بأنها تكون فيها نوع من الإطالة ستكون يعني لها ساعة خاصة ويكون لها بحث خاص. ومن الآن يعني إن شاء الله نتوكل على الله، من اليوم نبدأ بأن الكلام سيكون في شقين. الشق الأول هو فيما يخص البحث التاريخي الذي نحن بصدده، والمحور الثاني والدرس الثاني أو المحاضرة الثانية ستكون خاصة بمواقف، سنسجل مواقف مع ابن تيمية. لا أعرف ماذا سنعطي العنوان، ربما يعني تحليلات علمية أو نظرات تحليلية في آراء ابن تيمية، أو مناقشات علمية في آراء ابن تيمية، سنسير في إن شاء الله في هذا الخط إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن من الشواهد التي ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة، وهو عندي الشاهد الخامس، منهاج السنة الجزء الثامن، عنوان الفصل تابع كلام الرافضي على فضائل علي رضي الله عنه، في صفحة 700 في صفحة 237 حسب النسخة التي عندي. يقول: وأما شيعة علي ففيهم من يكفر الصحابة والأمة ويلعن أكابر الصحابة، ما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. وشيعة عثمان تقاتل الكفار، وشيعة عثمان تقاتل الكفار. يقارن بين شيعة عثمان وبين شيعة علي. نحن الآن لسنا بصدد النقاش، النقاش مع كلام ابن تيمية سيكون في المحور الثاني من البحث. يقول: وشيعة عثمان تقاتل الكفار والرافضة لا تقاتل الكفار. قبل قليل ماذا قال؟ لا ننسى، قال شيعة علي، الآن يقول الرافضة في مكان آخر. كل مرة يستعمل يعني ألفاظ مختلفة، عناوين مختلفة، فما ينطبق على هذه يعممه على الجميع، ما ينطبق على هذا يعممه على الجميع، بخلاف ما يعني عندما يحكي عن شيعة عثمان. يقول: بعض منهم اعترضوا عليه، فكل ما يوجد شيء فيه نوع من المدح أو من المكرمة أو من العمل الحسن عند شيعة علي يذهب إلى الروافض، يذهب إلى المغالين ويقدح بالشيعة ويسقط هذا الشيء الذي سجل لصالحهم، أو هذه المكرمة أو المزية أو الصفة الحسنة التي سجل لصالحهم. وكل ما يوجد من موبقات على معاوية وعلى بني أمية يأتي بشيء من هذه القصص من الخزعبلات كما يسمى، من الصفصطة، ويأتي به ويلصق هذه العبارة أو هذا الكلام أو هذه الميزة أو هذه الصفة لامتداح بني أمية. سنعرف هذا خلال الكلام. يقول: وشيعة عثمان تقاتل الكفار، والرافضة لا تقاتل الكفار. الغرض هنا شيعة عثمان، وشيعة عثمان لم يكن فيها زنديق ولا مرتد، وقد دخل في شيعة علي من الزنادقة والمرتدين ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. لا ننسى هذا. وشيعة عثمان لم يكن فيها زنديق ولا مرتد، وقد دخل في شيعة علي من الزنادقة والمرتدين ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. طبعا هذه قلنا النقاش أيضا سيأتي ونشير إليه ونكرر، هنا يوجد نقاش في الصغرى ونقاش في الكبرى، نقاش في أصل المقدمة. هل هذه المقدمة تامة؟ هل أنه كل مجتمع، يعني ولو نريد أن نخرج من نقاش ابن تيمية ونجد أنفسنا قد دخلنا فيه، هل كل مجتمع، يعني نقيس المجتمع على استتباب الأمن في المجتمع، نقيس المجتمع على مقدار الفتوحات التي تحقق في المجتمع، نقيس المجتمع على المورد المالي الذي يدخل الناس، على هذا الأساس نقول هذا المجتمع حق وهذا الرئيس حق وهذه الدولة وهذه السلطة محقة، فمقابل هذا نقول ذاك باطل؟ هل هذا هو القياس؟ هل هذا القياس الواقعي؟ هل القرآن والنهج القرآني يقولها بهذه الخصوصية؟ هل الأكثرية تكون مع الحق أم تكون مع الباطل؟ هل الترف والأموال والدنيا وعد بها المتقون أم الفاسقون في الدنيا؟ هذا يعني هذه أول الأمر، وهذا أول محور، وهذا من الأساسات الرئيسية التي تضعونها إن شاء الله في أذهانكم عند النقاش، حتى نعرف على أي شيء يعتمد، على يعني أي أساسات وأي قواعد يعتمدها الشيخ ابن تيمية أو من نسب هذه، أو من نسب هذه. دائما المفروض تكون حاضرة عندكم، أما ابن تيمية أو من نسب هذه الكتابات لابن تيمية. المهم يقول: وشيعة عثمان لم يكن فيها زنديق ولا مرتد، وقد دخل في شيعة علي من الزنادقة والمرتدين ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. أول أيضا هذه مشكلة، يعني مرات واحد لا يستطيع يعني ينتظر، يعني الآن هو خرج على الأول والثاني والثالث، خرج المرتدون على النبي، خرج أهل النفاق وارتدوا على الإسلام، ومجتمع معاوية ينفي، يقول شيعة عثمان لم يكن فيها زنديق ولا مرتد، يعني شيعة عثمان أفضل من شيعة النبي وأفضل من شيعة الخليفة الأول وأفضل من شيعة الخليفة الثاني وأفضل من شيعة الخليفة الثالث، لأنه شيعة عثمان يعني هم الأمويون، وهؤلاء غير الذين كانوا مع الخليفة الثالث. من كان مع الخليفة الثالث ومن باع الخليفة الثالث، هم خرجوا على الخليفة الثالث وقتلوا الخليفة الثالث. فإذا معاوية أفضل، لاحظ هذه المغالات، إذا معاوية في هذا القياس الذي يطرحه أفضل من النبي وأفضل من الخلفاء الثلاثة، فضلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأيضا يقول في نفس المورد: وشيعة عثمان لم توالي الكفار، والرافضة يوالون اليهود والنصارى والمشركين على قتال المسلمين كما عرف منهم وقائع. وشيعة عثمان ليس فيهم من يدعي فيه الإلهية ولا النبوة، وكثير من الداخلين في شيعة علي من يدعي نبوته أو إلهيته. وشيعة عثمان ليس فيهم من قال إن عثمان إمام معصوم ولا منصوص عليه، والرافضة تزعم أن عليا منصوص عليه معصوم. وشيعة عثمان متفقة على تقديم أبي بكر وتفضيلهما على عثمان، وقد كان أيضا في شيعة عثمان من يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخر الظهر أو العصر. وشيعة عثمان لم توالي الكفار، والرافضة شيعة يتحدث مرة عن رافضة، والرافضة يوالون اليهود والنصارى والمشركين على قتال المسلمين كما عرف منهم وقائع. وشيعة عثمان ليس فيهم من يدعي فيه الإلهية، وشيعة عثمان ليس فيهم من قال أن عثمان إمام، وشيعة عثمان متفق على تقديم أبي بكر، وشيعة عثمان من يؤخر الصلاة إلى أن يقول. فالشر والفساد في شيعة علي أضعاف الشر والفساد الذي في شيعة عثمان، والخير والصلاح الذي في شيعة عثمان. الآن قلت لك لا تتصور بأن شيعة عثمان هم أهل المدينة أو أهل مكة أو من كان أو والا، أو يعني نقول بايع الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث. القصد هنا هم الأمويون. يقول والخير والصلاح في شيعة عثمان أضعاف الخير الذي في شيعة علي، وبنو أمية كانوا شيعة عثمان، هو الذي يعرف من هم شيعة عثمان، بنو أمية. وبنو أمية كانوا شيعة عثمان، لم يقل كانوا من شيعة عثمان، التفت جيدا لهذا المعنى. وبنو أمية كانوا شيعة عثمان، يعني بنو أمية هم شيعة عثمان لا غير بنو أمية، فقط بنو أمية هم شيعة عثمان. وبنو أمية كانوا شيعة عثمان، فكان الإسلام وشرائعه في زمنهم أظهر وأوسع مما كان بعدهم. أيضا سؤال ساذج، الإسلام في زمن شيعة عثمان أظهر وأوسع أم في زمن شيعة النبي أظهر وأوسع؟ في زمن عثمان شيعة عثمان أم الخليفة الأول؟ أم في زمن الثاني؟ أم في زمن الثالث؟ أم في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هذه قياسات باطلة. يقول وبنو أمية كانوا شيعة عثمان، فكان الإسلام وشرائعه في زمنهم أظهر وأوسع مما كان بعدهم. الآن عندما أعطى مقارنة، لاحظ يعني مجرد إشارات، أنت تقارن الآن بين شيعة عثمان وبين شيعة علي، فلما تعطي مزية لشيعة عثمان تفضلها على شيعة علي المفروض، أو تقارن هذه مع شيعة علي. هنا يقول بنو أمية وشرائع في زمنهم أظهر وأوسع مما كان من أين؟ بعدهم، وليس من شيعة علي، انتقل من شيعة علي إلى من كان بعد بني أمية. سنعرف من يقصد في هذا الكلام ولماذا يقصد، يعني إن شاء الله اليوم سنكشف لكم يعني جانب نفسي وأزمة نفسية في من كتب هذه الكتابات، في من نسب هذه الكتابات لابن تيمية. سنكشف لكم واقع المجتمع الذي كان فيه، والمكان الذي كان فيه، والديانة التي كان فيها أو أجداده الذين كانوا فيها. سنعرف هذه القضية ونعرف واقع الحال. قراءة إن شاء الله إذا توفقنا ووفقنا لها هذا اليوم. الشاهد السادس في منهاج السنة جزء ثامن، كلام عنوان الفصل كلام الرافضي على إخبار علي بالغيوب. وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر أو لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم مال. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه ينقله، يقول في يوم الجمل قال لما انتصر على أصحاب الجمل ماذا قال؟ قال لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم مال. من هذا الكلام؟ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وأيضا من هذا المنبر أيضا نوجه الكلام للخارج للآخرين، نقول لا يتبع مدبر أو لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم مال. يقول إلى أن يقول ابن تيمية ولكن بالعراق أيضا طائفة ناصبة من شيعة عثمان، من شيعة عثمان تبغض عليا والحسن، وطائفة من شيعة علي تبغض عثمان وأقاربه. الشاهد السابع أيضا في منهاج السنة جزء رابع فصل، زعم الرافضي أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان. سيأتي النقاش في هذا وذكرنا أو أشرنا إلى هذا سابقا. يقول وأما قوله إنها سألت من تولى الخلافة من على أم المؤمنين عائشة، يعني خلاصة الموارد التاريخية وما أجمع عليه أهل التاريخ أو ما سلم في التاريخ وفي الموارد التاريخية، أن أم المؤمنين، أن كل أهل المدينة الآن الكلية بمعنى العموم، يعني الأكثر الأغلب، هذه قضية واضحة وقلنا فيها مقيدات، المفروض هذه تكون واضحة عندنا، ليس كما يقول الشيخ ويقول بالكلية ويعني يؤكد الكلية بأنه لا يوجد من تخلف بهذه الخصوصية. خلاصة الحادثة أنه لما حصلت الثورة الانتفاضة التمرد على الخليفة الثالث، فالصحابة خرجوا من المدينة، ذهبوا إلى مكة، ذهبوا إلى العمرة، ومن ضمن أو ممن خرج أمهات المؤمنين، علموا بأنه لما تحصل أي شيء، ونسأل الله تعالى أن يحرس جميع يعني الأبناء والأعزاء في كل مناطق العراق مما يحصل في هذه الأيام، خرجوا إلى مكة حتى لا يجرفهم سيل الهرجي والمرجي والميليشيات والتصفية والمصادرة والتهجير. وعندما سمعوا قتل الخليفة في طريق العودة، سمعوا بمقتل الخليفة، فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه من صار بعدها، من صار الخليفة؟ قالوا علي سلام الله عليه. فهنا ينقل هذه الحادثة، يعني كان ابن المطهر يطرح هذه كقضية، هو يرد على هذه القضية، يقول أما قوله إنها سألت من تولى الخلافة فقالوا علي، فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي في ذلك؟ فإن عليا رضي الله عنه نسبه إلى قتل عثمان كثير، نسبه يعني كثير من الناس أو من شيعته ومن غير شيعته نسبوا إلى علي أنه هو الذي قتل عثمان، فإن عليا رضي الله عنه نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان. لماذا؟ يقول هؤلاء لبغضهم لعثمان، وهؤلاء لبغضهم لعلي، يعني هؤلاء يقولون يبغضون عثمان فقالوا علي الذي قتله، والآخرون يبغضون علي يتهمون علي بقتله. الشاهد الآخر الثامن ونكتفي به إن شاء الله، في منهاج السنة الجزء الرابع، قال في فصل كلام الرافضي على اختيار الناس لمذهب أهل السنة طلبا للدنيا، هذا عنوان الفصل، يعني كلام ابن المطهر، كأنه هو يرد عليه، نحن اقتطعنا فقط العبارات التي تخص عنوان شيعة يعني عثمان وما يعني يلتصق بها من بعض الكلمات. ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين، أيضا كلمة في داخلي، يعني الآن حتى ابن المطهر يعني من ضمن لنقول الخيانة العلمية وما يرجع إلى موت الضمير والإحساس والإنسانية والعدالة عند من كتب هذه الكتابات، عند ابن تيمية أو من نسب هذا الكلام على ابن تيمية، نحن نرجح أنه نسب هذا الكلام على ابن تيمية لأنه قال وعرف معنى السنة، لا يعقل أنه يعرف معنى السنة ويخالف هذا التعريف ويأتي بكل هذه الخزعبلات والأباطيل والإفك على أهل البيت سلام الله عليهم ولصالح بن أمية، لا يعقل من ابن تيمية شيخ الإسلام يصل إلى هذا المستوى من الانحطاط والحضيض بحيث يكون في نار جهنم وبئس المصير. فنرجح بأنه نسبت إليه، وحتى عندما نقرأ تاريخ ابن تيمية وكتابة ابن تيمية سنطرح لكم هذا الاحتمال، وستجدون بأنه فيه نوع من المقبولية وفيه درجة من المقبولية لا بأس بها. لكن الآن فقط أريد يعني أسجل هذه القضية، نحن تعلمنا سابقا في زمن النظام السابق، الآن لا نعلم النظام السابق، صار النظام هذا صار سابقا أم النظام السابق الفعلي؟ النظام السابق يعني نظام صدام. في ذلك النظام السابق الذي الآن صارت كثير من الناس يتمنون يرجع النظام السابق حتى ترجع الكهرباء والماء والمستشفيات والكرامة عند العراقي والجيش، ويعني هذا الانضباط العسكري والأمان يعني ليلا وصباحا، والحصة الغذائية التموينية وغير هذا. والدول التي تهاب العراقيين وتحترم العراقيين كانت أيضا في الخارج في زمن النظام السابق. فقط في زمن النظام السابق كان النظام السابق يريد أن يحرر ماذا يريد أن يحرر؟ يحرر القدس، تعلمون أم لا؟ من لا يعي هذه القضية ليسمع، النظام السابق أراد أن يحرر القدس، يحرر بيت المقدس. نحن في العراق، بيت المقدس أين اتجاه بيت المقدس؟ بغض النظر الآن من لسنا في مقام أن نطرح أنفسنا كحكام من الذي بدأ أو من الذي يعني اعتدى، لكنه يعني أين اتجه لبيت المقدس؟ اتجه شرقا حتى يحرر بيت المقدس الذي هو في الغرب، ذهب إلى إيران حتى يحرر بيت المقدس، فصارت إيران وطهران هو طريق لتحرير بيت المقدس، بعدها دخل إلى الكويت حتى يحرر بيت المقدس، وقبل هذا كان عمل وأعمال وأريد أن تحصل بعض يعني المناوشات مع الشمال مع تركيا أيضا لتحرير بيت المقدس. فلنقل يعني تاه قائد النظام السابق عن بيت المقدس فلا يعرف الاتجاه، يحتاج إلى بوصلة حتى يعرف اتجاه بيت المقدس، هذا أولا. الآن أيضا نقول أين حصلت الثورة الانتفاضة التمرد؟ حصل أين؟ في المدينة. سنعرف ابن تيمية الآن يعني لاحقا، سنعرف ابن تيمية بأي وصف يوصف الثوار أو يوصف المتمردين، كم عدد المتمردين، من هم المتمردون، هذا سنعرفه لاحقا. لكن على كل الاحتمالات، أين قتل الخليفة الثالث؟ أين استشهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه؟ أين؟ في المدينة. أين الأحداث؟ الأحداث الآن في أول الثورة. أين الثوار؟ في المدينة. أين الحكم؟ في المدينة. أين السلطة؟ في المدينة. أين الخليفة؟ في المدينة. أين التعزية؟ في المدينة. أين الدفن؟ في المدينة. أين المتمردون؟ في المدينة. المدينة أين؟ والبصرة أين يا أمنا يا أم المؤمنين؟ الكويت أين؟ وبيت المقدس أين؟ طهران أين؟ وبيت المقدس أين؟ هذه البصرة وتلك المدينة أين ذهبتم؟ لا أعرف، هل ضيعتم الطريق أم ضيعتم الأشخاص؟ يذهبون إلى البصرة يبحثون عن قتلة عثمان، ما هذا؟ هل هذا كلام؟ هل يوجد عاقل؟ هل يوجد أجلكم الله تافه يقبل بهذه المبررات؟ من مكة يذهبون إلى البصرة للبحث عن قتلة عثمان، في المدينة قتلة عثمان، يذهبوا إلى المدينة. يقول ثم من المعلوم لكل عاقل، أنا فقط أنا أحكي هذا الكلام يعني نريد أن يعني نعود أنفسنا حتى نخرج هذه الشوائب التي في النفس، يعني لا يوجد عصمة في المقام، فكما نحن نخطئ يخطئ الخلفاء الأول الثاني الثالث. لا نعتقد بعصمة الخلفاء وبعصمة الصحابة إلا بعصمة أهل البيت سلام الله عليهم، وأيضا يعني أعزاؤنا من باقي المذاهب أيضا لا يعتقدون بعصمة الصحابة، فإذا كل قضية قابلة للنقاش، فهي أمنا كما عندنا أمهات، الأم أيضا تخطأ ويعني تذنب وتعصي الله سبحانه وتعالى، لا يوجد يعني إشكال هذا، لا نستطيع أن نعطي عصمة لأمهاتنا، فيعني نناقش ونقبل كل شيء من الكلام، والمفروض أنه كما قلنا النقاش هو نقاش علمي لا يخرج من كونه علميا وفكريا، لا يعني يحصل فيه تداعيات إلى الخارج وفيه نوع من يعني التناطحات والصراعات والتكفير وسفك الدماء. أهم شيء يبقى محفوظا ومصونا ضمن النقاش العلمي وما يسمى بالبوتقة العلمية والحيز العلمي والإطار العلمي الفكري. يقول ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل يعني من الجهالة تجهيل الرافضة وتضليلهم، وكان الناس في لاحظ يعني أيضا هنا أشير عندما يتحدث عن رافضة، لما يتحدث عن رافضة يعني يحاول هذا العنوان، لما تسأل الآن رافضة يوجد فلان يوجد فلان، أنت تسمي فلان شيعيا تسمي فلان من أهل السنة يسميه شيعيا، عن قصد أتى هنا عن قصد أتى برافض، لأنه عندما يسأل عن الرافضي يقول لك المغالي الذي يسب ويلعن الخلفاء، طبعا لا يوجد سني يقول بهؤلاء، لكن كيف يعمم هذا الحكم على شيعة علي؟ يعني يأتي على حصة، لاحظوا هذه من التطبيقات، هذا من التدليس، يأتي على الرافضة على المغالين كما يأتي على الخطابية، يقول لا يوجد من أهل السنة يقول بمصداقية الخطابية مثلا، أو يقول بصحة معتقد الخطابية، أو يقول بإسلام الخطابية. وبعد هذا لما يأتي بالنتيجة في الاستدلال المتحصل يقول إذن نتيجة، لاحظوا أهل السنة كفرون الشيعة، أهل السنة لا يقولون بوجود شيعي صادق، أهل السنة يقولون بعدم إسلام الشيعة. لاحظ يأتي لي قضية جزئية من الجزء يعم الحكم على الكل. هذه يعني كل ما طرح ليس لا يوجد أدلة، كل ما طرحه من أدلة هي أدلة باطلة إما مطعونة صغرى أو كبرى. بهذا المستوى أنت تقرأ العبارة قبل قليل قرأنا ربما بعضكم ارتبك يقول هذا كلام يعني استرسلنا به دليل تام يعني طرحه، لكن كله هو عبارة عن صفصطة، عبارة عن فراغ يحتاج إلى يعني نوع من التأني والتفكير، تعرف يعني ثغرات الذي فيه. وإذا تعودت إن شاء الله من هذا المكان تكون قضية سهلة عليك. ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين مشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم. وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين، شيعة عثمانية وشيعة علوية. هذا الكلام مباشرة يعني بعد بضعة ذكر ذاك الكلام، بعد بضعة كلمات لنقول ذكر هذا. لاحظ ينتقل إذن من الرافضي إلى أن يحول إلى شيعة علوية، من الروافض إلى الشيعة بصورة عامة. وقبلها أيضا ذكرنا لكم كيف يقسم الشيعة إلى زيدية وغير زيدية، وأيضا يأتي كلام سيعرف لنا ما هو معنى الرافضي. هذا الكلام، هذه الشواهد انتهينا منها في ذكر شيعة عثمان. من أين تفرع هذا الكلام؟ تفرع الكلام عن موضوع ذكرناه سابقا بأنه من الذي بدأ بالسب. نحن ذكرنا مرجعيات السب الفاحشة التي بدأت من أين؟ من السبائية والخطابية وإلى يومنا هذا يوجد مرجعيات سب فاحش تنتسب وتدحل مذهب التشيع، هذا شيء مسلم. ومن هنا قلنا يوجد مرجعية سب فاحش هي عبارة عن دولة ومؤسسات ووزارة إعلام وماكنة إعلامية وسلطة. من هي الدولة الأموية؟ وأتينا بمصادق وبالرواية التي تحدثت عن وصية معاوية لعامنه في الكوفة، واستعمل أولا هو لنقل أمر هذا العامل بأن يسب علي وأصحاب علي وينكل بهم ويطاردهم ويقرب شيعة عثمان وأصحاب عثمان له، واستعمل قلنا أيضا هو استعمل هذا لفظ الشيعة. الآن نرجع إلى أصل موضوع، إلى موضوع الخطابية. الآن وصلنا في هذه النتيجة مع الخطابية، لا ننسى أنه لا يتوون أبدا. ما هو حكمهم؟ القتل. كيف يقتلون؟ على نهج جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يحفر لهم ويحرقون بالنار أو يعني يقتلون بالدخان نتيجة النار. هذا الذي وصلنا إليه، يعني انتهينا إلى هذا المقام. فقلنا لماذا عندما صدر حكم من أمير المؤمنين سلام الله عليه بخصوص منتحلي التشيع، لماذا لم يصدر حكم بخصوص منتحلي التسنن من الآخرين ويعاقب الآخرون؟ أنت تعترف هنا تقول يسبون علي، يسبون الحسن، يسبون حسين، يبغضون علي، يبغضون حسين، يعني هؤلاء ينطبق عليهم عنوان النفاق، لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق، فهؤلاء منافقون، لماذا لم تجري عليهم حكم النفاق؟ ونحن قلنا سابقا الخليفة الثاني عندما أراد أن يقتل ابن أبي باعتباره منافقا. فنرجع إلى أصل الموضوع. الآن بعد أن انتهينا من هذا يوجد موضوع سابق وسؤال سابق طرحناه، قلنا الإمام يخاف، الإمام يرعب، الإمام لا ينام، تذكرون هذه القضية؟ قلنا مما يخاف الإمام، سؤال سابق موضوع عنوان مما يخاف الإمام بهذا المعنى. الآن نجيب على ذاك السؤال تحت عنوان يخاف من أن يصم سمعه ويعمى بصره. يخاف من أن يصم سمعه ويعمى بصره. تحت هذا العنوان نقول عودة إلى خوف الإمام الشديد الذي سلبه وحرمه النوم والهدوء والاستقرار، وجعل شعر رأسه وبدنه يقوم. نسجل التعليق الأول. التعليق الذي هو التعليق 35 بعد 200، 235 أو 235، نقول: مما خاف ويخاف الإمام عليه السلام، وماذا صدر ويصدر من الخطابية والسبئية والمغيرية والمغالين بصورة عامة وأمة السب الفاحش والطعن واللعن، وماذا صدر ويصدر من الخطابية والمغيرية والسبئية وأمة الضلالة كي يخاف الإمام عليه السلام ويكون في رعب شديد؟ كأنه جواب فيه عدة نقاط أو عدة محتملات أو فيه عدة أسباب. أولا، إنه القلق والخوف والرعب من انتهاك مقام الوحدانية والذات الإلهية. ثانيا، نعم، هذه خطوات الجواب. نعم، إنه الخوف الدائم والرعب الشديد من أن يكون الإمام عليه السلام مقصرا أو قاصرا في ذلك الانتهاك المرعب الفاحش. ثالثا، بل أنه الخوف والرعب الشديد الهائل من أن يكون الإمام طرفا في ذلك الهتك ويكون رمزا للشريك والإله الذي يحصل بسببه الهتك الفاحش والمهين لمقام التوحيد والوحدانية والذات المقدسة الإلهية. لا ننسى، قلنا مما يخاف؟ يخاف من دعوة الإلوهية بحق أهل البيت، يخاف من دعوة الغلو بحقهم سلام الله عليهم. فمما يخاف؟ رابعا، إنه الخوف والرعب من الغلو ودعوة الربوبية والإلوهية المزعومة للأئمة الأطهار عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام. خامسا، إنه الخوف من جعل الشريك لله وتصغيره تعالى وتصغير عظمته جل وعلا عما يقول الظالمون. سادسا، إنه الخوف والرعب من إزالة أهل بيت النبوة عليهم السلام من مقام العبودية لله فضلا عن مقام التطهير والعصمة والإمامة. نعم، سابعا، إنه الخوف الذي يجعل شعر الرأس والجسدي يقوم ويجعل المعصوم عليه السلام يخر ساجدا ويدق جؤجؤه بالأرض ويبكي ودموعه تسيل على لحيته ويلوذ بإصبعه ويقول: عبد قن أو عبد الله قن، خالص داخر، ذليل صغير، مهان خاضع. ثامنا، نعم أعزائي، إنه الخوف من السكوت المؤدي إلى أن يصم الله تعالى سمع المعصوم عليه السلام ويعمي بصره. تاسعا، إنه الخوف من عتاب الله تعالى وحسابه وعقابه وجهنمه وناره وسعيره. ما ذكرناه هنا سنذكر لكم بعض الروايات، وإذا وجدت تعليقات أيضا سنعلق عليها فيما يخص هذه المعاني، وليكم بعض ما يشير لذلك. الرواية الأولى بعد المئة، الرواية 101 في رجال الخوي جزء 15، حمدويه عن ابن المغيرة قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام أنا ويحيى بن عبد الله ابن الحسن، فقال يحيى: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب. هذه من ضمن الاتهامات الآن التي تسجل على الشيعة، بأنكم تقولون بأن أهل البيت، بأن الأئمة يعلمون الغيب، وهذه يعني شبهة وفرية طرحت يعني من السابق. فقال يحيى: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب. فقال عليه السلام: سبحان الله، ضع يدك على رأسي، فوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلا قامت. ثم قال عليه السلام: لا والله، هذا الجواب. يعني من يدخل في مناقشات ومناظرات مع الآخرين، هذا هو الجواب. الإمام أعطى الجواب. ثم قال عليه السلام: لا والله، ما هي إلا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الثانية بعد المئن، اختيار معرفة الرجال للطوسي، رجال الكشي، تسلسل 542، سعد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول، الإمام يقول: لعن الله المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة بن سعيد، إنه كان يكذب أو يكذب، كان يكذب أو يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد. لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. لاحظ عندما أقرأ لكم العبارات وأحاول أن أكرر، يعني ينقضح في ذهنكم ما ذكرناه قبل قليل عند متن التعليق وذكر متن التعليق. الرواية الثالثة بعد المئة، معجم الخوئي جزء 15، عن مصادف قال: لما لبى القوم الذين لبوا بالكوفة قالوا: لبيك جعفر، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فخر ساجدا. لاحظ معاناة الإمام سلام الله عليه، يقول: فخر ساجدا، مرت علينا هذه الرواية، فخر ساجدا ودق جؤجؤه بالأرض وبكى وأقبل يلوذ بإصبعه ويقول: بل عبد قن، أو عبد الله قن، أي يعني خالص في العبودية، عبد قن داخر. كرر يقول مرارا كثيرا هذا الكلام. خامسا: ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على لحيته، فندمت على إخباري إياه، فقلت: جعلت فداك، وما عليك أنت من ذا، ما هي علاقتك، هم يدعون بك هذا الشيء. فقال عليه السلام: يا مصادف، إن عيسى عليه السلام، هذه قالوا لبيك جعفر، الإمام سلام الله عليه حصل به ما حصل الذي قرأناه لكم قبل قليل، فكيف من يرضى بما يقال فيه بما لا يستحق، كيف من يرضى بمن يغالي به في هذا الزمان. يقول: فقال عليه السلام: يا مصادف، يقول هذا، فندمت عن على إخباري إياه، فقلت: جعلت فداك، وما عليك أنت من ذا. فقال عليه السلام: يا مصادف، إن عيسى عليه السلام لو سكت عما قالت النصارى فيه، لو سكت حتى لو لم يرضى، لكن لو سكت، فقط السكوت، وهو لا يرضى في القلب لكنه سكت، يقول: لو سكت عما قالت النصارى فيه، أيها الساكت اسمع، هذا هو نهج أهل البيت، هذه هي وصايا أهل البيت، هذا هو إرشاد أهل البيت سلام الله عليهم، لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حقا على الله أن يصم سمعه ويعمي بصره، ولو سكت عما قال فيه أبو الخطاب لكان حقا على الله أن يصم سمعي ويعمي بصري. من الذي يقول؟ الإمام سلام الله عليه، هذا الذي يخيف الإمام، يخاف أن يقصر. سنلاحظ أن الإمام كيف يبادر، هو الذي يلعن هؤلاء، يبدأ يبادر في لعن هؤلاء، لماذا؟ حتى لا يكون مقصرا أمام الله، حتى لا يعمى بصره، حتى لا يصم سمعه سلام الله عليه، حتى لا يقف ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يريد أن يبرئ ذمته سلام الله عليه، فيتصدى لهذا الأمر ويبتدئ ويبادر في الكلام وفي اللعن. الرواية الرابعة بعد المئة، في اختيار معرفة الرجال للطوسي، رجال الكشي، 547. سعد أيضا قال عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بنانا والسري وبزيعا لعنهم الله تراءى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة آدمي من قرنه إلى سرته. فقلت هشام: فقلت إن بنانا يتأول هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إن الذي كيف يتأول هذه الآية؟ هذا الكلام يذكره هشام عن بنان: إن الذي في الأرض غير إله السماء، وإله السماء غير إله الأرض. إن الذي في الأرض غير إله السماء، وإله السماء غير إله الأرض، أو إن إله السماء غير إله الأرض، وإن إله السماء أعظم من إله الأرض، وأن أهل الأرض يعرفون فضل إله السماء ويعظمونه. فقال عليه السلام: والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له، إله من في السماء وإله من في الأرضين، إله من في السماوات، هذه القراءة، إله من في السماوات وإله من في الأرضين. كذب بنان عليه لعنة الله، لقد صغر الله جل وعز وصغر عظمته، لقد صغر الله جل وعز وصغر عظمته. هذا الذي قال إله في السماء وإله في الأرض، إله وإله، لا نعلم الآن هل هو يستوعب كل السماء والذي في الأرض هل يستوعب كل الأرض، لا نعلم. هذا رد الإمام على من يقول بهذا. إذن سلام الله عليك يا سيدي مولاي، ماذا تقول ممن يقول الإمام يجلس على الكرسي وينزل بهيئة إنسان وشكل إنسان في المكان الفاني في الأرض الفلانية في الزمن الفلاني، خلت منه السماء وخلت منه أكثر وأغلب ومعظم وجل مناطق الأرض، ماذا تقول يا سيدي ومولاي على هؤلاء؟ أيضا سنأتي على مثل هذه الموارد إن شاء الله في نقاشاتنا اللاحقة. الرواية الخامسة بعد المئة، الكافي جزء الأول، شرح أصول الكافي المازندراني جزء سادس، وفي بحر الأنوار جزء أول باب، هذا عنوان الباب في بحر الأنوار، في أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة. يقول تسلسل السادس: محمد بن يحيى عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قوما يزعمون أنكم آلهة يتلون بذلك علينا قرآنا، وهو قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه في سورة الزخرف آية 84 أو 84. فقال عليه السلام: يا سدير، أنا يعني أفصل هذه على شكل نقاط، يا سدير، سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء. ثانيا: وبرئ الله منهم. ثالثا: ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، ما هؤلاء على ديني ولا على دين من هؤلاء؟ المغالون الذين يدعون الربوبية والإلوهية في أو بالأئمة سلام الله عليهم، يعني هؤلاء شيعة أم ليسوا بشيعة؟ ليسوا بشيعة. لماذا نقول شيعة؟ ليسوا بشيعة. فما مر من عبر التاريخ من دول ومن عناوين ومن تسميات، وأيضا ما يوجد الآن في أرجاء المعمورة ممن يغالي بأهل البيت سلام الله عليهم، هل هؤلاء على دين أهل البيت؟ هل هؤلاء من شيعة أهل البيت؟ هل هؤلاء من أتباع أهل البيت؟ هل هؤلاء من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء من أتباع الإسلام؟ يقول الإمام هذا ثالثا، يقول ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، ليسوا على الإسلام هؤلاء، ليسوا بمسلمين. رابعا، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم. قلت وعندنا قوم سدير، يعني يقول قلت وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل، يقولون آلهة، رد الإمام الآن، يقولون أنكم رسل يقرؤون علينا بذلك قرآنا. لاحظ هذا من هنا أتى ابن تيمية بمن يقول إله. لاحظ حتى الآن هو السائل يفصل، يعني ابن تيمية لا يحتاج أن يذهب إلى كتبه، في كتبنا تذكر هذه الأمور، لا يحتاج أن يذهب هناك. يقول في الرواية مسلم أو البخاري قال على كذا، نحن نقول على أنفسنا، نحن نهذب أنفسنا، نحن نهذب مذهبنا، نحن نهذب الشيعة. هذا نهج أهل البيت، هم الذين يؤدبون ويهذبون الشيعة ويفصلون الرجس والنجسي عن الطاهر والطهارة. هذا ما فعله أهل البيت، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله القرآن، هذا هو النهج القرآني. ميز بين المنافقين وغير المنافقين. كم من الآيات القرآن كيف تتحدث عن المنافقين، وسيأتي لنا الكلام إن شاء الله مع المنافقين وعنوان المنافقين. إذن يقول قلت وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرؤون علينا بذلك قرآنا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، في سورة المؤمنين. فقال عليه السلام يا سدير، سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء، وبرئ الله منهم ورسوله، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم. يقول سدير قلت فما أنتم إذا لم تكونوا آلهة ولا رسول، فما أنتم؟ قال عليه السلام نحن، التفت جيدا احفظ هذه، يعني ضع هذه في بالك، نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا، نحن حجة الله البالغة، حجة الله البالغة، أو نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض، نحن الحجة البالغة. من نحن؟ قال الإمام سلام الله، فمن أنتم؟ قال نحن خزان علم الله، نحن تراجمة وحي الله، نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. الرواية السادسة بعد المئة، اختيار معرفة الرجال، الكشي 172، حدثني محمد بن قولويه عن أبان بن عثمان، عن أبان قال أبان، عن أبان بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، أيضا هذه نتعود على أسلوب النقاط والتفصيل، لعن الله عبد الله بن سبأ، لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم هذه خمسة عندنا على هذه الرواية وعلى ما سبقها أيضا يعني يرجع قسم من التعليق. التعليق السادس والثلاثون بعد المئتين نقول في هذه الرواية وأيضا يوجد روايات سبقت هذه فيها نفس يعني المضامين أو نفس بعض المضامين التي سنعلق عليها هنا. نقول التعليق السادس والثلاثون بعد المئتين بدون أي سؤال بدون أي سؤال موجه من سائل نجد أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام يبادر ويبتدئ الكلام به. ماذا قال الإمام؟ هو الذي بادر في الكلام، هو الذي ابتدأ بالكلام، هو الذي بدأ الحديث بدون أن يوجه إليه السؤال. ماذا قال؟ لاحظ هذه يعني النكتة التي نكررها، يوجد فرق بين يوجد سائل فربما يكون الإمام مضطرا للجواب، أما إذا لا يوجد سائل والإمام يبادر في الكلام هذا يعطيك إشارة إلى أهمية هذه القضية، إلى ضرورة ذكر هذه القضية بحيث تصدى الإمام بذاته بنفسه وتحدث بها وعنها. يقول ويبتدئ الكلام عليه السلام، هو الذي يبادر ويبتدئ الكلام. يقول لعن الله ابن سبأ، حيث قال عليه السلام لعن الله عبد الله ابن سبأ. ثانيا قلنا ويبتدئ الكلام ب لعن ابن سبأ، حيث قال لعن الله ابن سبأ. وبي ثانيا ذكر معتقد ذكري معتقد ابن سبأ الفاسد في الغلو وادعى الربوبية في علي عليه السلام، حيث قال الصادق عليه السلام إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام. ثالثا أيضا بإبطال يعني الإمام أيضا بادر بإبطال دعوة ابن سبأ ببيان أن أمير المؤمنين عليه السلام مخلوق. كيف أبطل؟ الإمام بيّن إله ليس بإله هو مخلوق، بإبطال أو إبطال بإبطال دعوة ابن سبأ ببيان أن أمير المؤمنين عليه السلام مخلوق وعبد لله وأنه يطيع الله تعالى في امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه، حيث قال عليه السلام وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا. رابعا يكرر الإمام سلام الله يكرر ويؤكد عليه السلام الدعاء باللعن والويل على ابن سبأ والسبئية والخطابية وكل غال وكل من يكذب على المعصومين وجدهم الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال عليه السلام الويل لمن كذب علينا، الويل لمن كذب علينا. الخامس ماذا قال الإمام؟ أيضا يعني عبر وابتدأ الكلام بالإمام سلام الله عليه يلعن أو بلعن أو بين البراءة من السبئية. يعني خامسا يقول الإمام يعني ابتدأ باللعن والبراءة من السببية والمغيرية والخطابية وكل من يقول فيهم عليهم السلام بالغلو. أيضا هو الإمام ابتدأ بالبراءة منهم. يقول الإمام سلام الله هو الذي ابتدأ بلعن والبراءة من السبئية باللعن والبراءة من السبئية والمغيرية والخطابية وكل من يقول فيهم عليهم السلام ما لا يقولونه في أنفسهم، ما لا يقولونه في أنفسهم، حيث قال عليه السلام وأن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ. لاحظ براءة، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم. بالله عليكم ارجعوا إلى كل كتب الروايات، كل كتب الروايات ارجعوا إليها، يوجد براءة صريحة يعني صريحة بعنوان البراءة وصريحة بالاسم في منهج أهل البيت غير البراءة من المغالين. حتى تفتح الآن قنوات البراءة من الصحابة ومن أمهات المؤمنين ومن الخلفاء ومن غيرهم. الرواية السابعة بعد المئة اختيار معرفة الرجال، رجال الكشفي 173. وبهذا الإسناد أي إسناد عن محمد بن قولويه عن أبي حمزة الثمالي قال قال علي بن الحسين عليهما السلام لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي. لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. لاحظ كيف نحن نجمع بين السبائية والمغيرية والخطابية، نفس النهج، كلهم قد آذوا أهل البيت وكلهم على هذا نهج الغلو. لعن الله من كذب علينا، من يقول الإمام السجاد سلام الله عليه، لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبع فقامت كل شعرة في جسدي. لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. كان علي عليه السلام والله عبدا صالحا أخو رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله. الإمام سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا ينال الكرامة من الله إلا بطاعة الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينال الكرامة من الله إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسجل هنا التعليق 37 بعد 200، فيه أولا وثانيا، لا نعرف إلا خامسا. تعليق، التعليق 37 بعد 200. أولا أيضا نفس الكلام الذي ذكرناه هناك، أن الإمام السجاد عليه السلام بادر وابتدأ الكلام دون أن يسأله أحد، فلعن كل من كذب عليهم عليهم السلام، حيث قال لعن الله من كذب علينا. هذا أول الكلام، كما كانت الرواية عن أبي حمزة الثماني قال قال علي بن الحسين عليه السلام لعن الله من كذب علينا. إذن بدأ الإمام باللعن وابتدأ الكلام باللعن. ثانيا كذلك بمبادرة وابتداء في الكلام تحدث عليه السلام أنه تذكر ابن سبأ فقامت، لاحظ لعن وبعد هذا تذكر ابن سبأ، تذكر ابن سبأ فقامت، فقامت كل شعرة في جسده، حيث قال عليه السلام إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي. ثالثا بيّن عليه السلام عقيدة الغلو الفاسدة الخطيرة التي يدعيها ابن سبأ فلعنه عليه السلام، حيث قال كيف بيّن، يعني بيّن ما هي، لماذا يلعن ابن سبأ، ما هو السبب، بيّن الإمام السبب. لقد ادعى، قال عليه السلام لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. رابعا استرسل عليه السلام في الكلام لإبطال ونفي عقيدة الغلو الفاسدة. كيف نفاها؟ بنفي صفة الألوهية والربوبية عن علي عليه السلام بإعلان عبوديته لله تعالى. هذا النقاش في الصغرى أم في الكبرى، الإمام الآن أبطل الصغرى أم الكبرى في هذا الموقف؟ هذه من تطبيقات المنطق والأصول، الصغرى أم الكبرى؟ من يقول الصغرى؟ من يقول الكبرى؟ هذا نقاش في الصغرى، هذا إبطال للصغرى. يعني الآن هل ممكن أن يكون الإنسان أو البشر أو من في الأرض أو يكون الإله، يكون الإله أرضيا أو لا يمكن؟ هذا نقاش، هذه كبرى، يصير أو لا يصير، يمكن أو لا يمكن، نناقش بهذا. إذا ثبتت الكبرى نأتي نقول هل علي إله أم ليس بإله؟ هل الحسين إله أم ليس بإله؟ هل ابن تيمية إله أم ليس بإله؟ هل معاوية إله أم ليس بإله؟ هل الخليفة الأول إله أم ليس بإله؟ هذا نقاش في الصغرى. أما أصل القضية هل ممكن أن يكون البشر إله، أن يكون البشر إلها، هل يمكن أن يكون إله على الأرض ويمشي على الأرض؟ واضح؟ هذا إذا كانت ممكن، هل يمكن الحلولية على نحو الأقانيم التي تطرح عند المسيح وعلى نحو أيضا التجسيم والحلولية عند اليهود؟ هل ممكن هذه كقضية كبرى تناقش؟ الآن لاحظوا لا نحتاج إلى نقاش الكبرى، الإمام ناقش أين؟ في الصغرى. قال علي سلام الله عبد، علي يطيع، يعبد، من يعبد؟ هو إله، هل يعبد نفسه؟ الإمام لاحظ استرسل قلنا عليه السلام في الكلام لإبطال ونفي عقيدة الغلو. الآن طعن بالصغرى أم بالكبرى؟ طعن بالصغرى في التطبيق، ونفى عقيدة الغلو الفاسدة بنفي صفة الإلوهية والربوبية عن علي عليه السلام. كيف نفاها؟ بإعلان عبوديته، بإعلان عبودية علي لله سبحانه وتعالى، بإعلان عبوديته لله، وكذلك نفي الإلوهية والربوبية ليس فقط عن الإمام عليه السلام عليه حتى عن النبي، وكذلك نفي الإلوهية والربوبية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان. كيف؟ لاحظ كيف نفى الإلوهية والربوبية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نفى الربوبية والإلوهية عن من؟ عن علي. فعلي ماذا صار؟ صار بشرا، صار إنسانا، صار عبدا. بعد هذا قال علي أخو من؟ أخو النبي، أخو محمد. فعلي ليس بإله، فأخوه بالتأكيد ليس بإله. إذن وكذلك نفى الإلوهية والربوبية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان الأخوة بينه وبين علي عليهما الصلاة والسلام. وعلي عبد لله، فمحمد عبد لله صلى الله على محمد وعلى آل محمد، حيث قال عليه السلام: كان علي عليه السلام والله عبدا لله صالحا أخو رسول الله. لاحظ عبدا، كان عبدا، هذا نفى العبودية عن علي سلام الله عليه. أخو رسول الله أيضا نفى العبودية، نفى الإلوهية عفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، أشار الإمام السجاد عليه السلام، طبعا كل ما يطرح، أنا قلت سابقا من أيام النجف من قبل الاعتقال الأول، يعني قلنا كل ما يقال، كل ما يحكى، كل ما يأتي في الذهن عندما ترجع إلى رواية أهل البيت سلام الله عليهم، إلى القرآن وإلى رواية أهل البيت، تجده موجودا في هذه الروايات وفي هذه الموارد القدسية الإلهية والشرعية. الآن أشار الإمام، يعني أقول موجودة الآن، أنا تحدثت عن صغرى وكبرى، هذه معاني منطقية وخذناها الآن في علم الحديث، لم تكن موجودة في ذلك الزمان لكن طبقت من قبل الإمام سلام الله عليه. مرة يناقش الكبرى ويوجد موارد يناقش فيها الكبرى، ومرة يناقش الصغرى. خامسا، أشار الإمام السجاد عليه السلام أن القربة والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يكفي في نيل الكرامة أو لا يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي في نيل الكرامة من الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من الطاعة لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى خاتم الأنبياء سلام الله عليه، حتى خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا ينال الشفاعة إلا بالطاعة لله سبحانه وتعالى، حيث قال عليه السلام: ما نال الكرامة من الله إلا من؟ ما نال الكرامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكرامة من الله إلا بطاعته. حتى عنوان النبوة لا يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم دون الطاعة لله سبحانه وتعالى. سادسا، إظهار أمر الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه وآله الصلاة والسلام والتأكيد عليه، يريد منه الإمام، يريد منه إبطال معتقد المغالين الخطابية وغيرهم. لاحظ عندما يكرر، يؤكد على قضية الإطاعة، يؤكد على أنه هو عبد لله، هو يطيع الله، يمتثل لأوامر الله، ينتهي عن نواهي الله، ماذا يريد بهذا؟ يريد أن ينفي هذه الدعوة، يريد أن يطعن بهذه الدعوة، يريد أن يبطل دعوة من يقول بأن الحق رجل، العبادات رجل، وأن الباطل رجل، والمنكرات رجل، فمن عرف الحق رجل الحق فهو على خير، ولا خوف عليه ولا يحزن من شيء ولا بأس عليه. فهذا يرتكب كل أو يترك كل الواجبات إذا عرف الحق، والواجبات هي الطريق لمعرفة الحق، هي وسيلة للغاية، والغاية معرفة الحق. فعرف الحق، عرف علي سلام الله حق معرفته، حب علي سلام الله عليه وانتهى الأمر. بعد هذا يترك كل الواجبات، لا صلاة لا صوم، ما أحلى هذه القضية وما أحلى هذه الديانة. ومن عرف الباطل الذي هو مثلا يتجسد في معاوية أو في يزيد أو في أبي لهب أو أبي جهل أو في أبي سفيان، فعرف الباطل والانتهاء عن المنكرات وترك الباطل هو وسيلة لمعرفة الباطل، معرفة حقيقة الباطل، معرفة الرجل الباطل، الباطل الذي يتمثل بالرجل، والباطل هو عبارة عن رجل. فإذا تحققت الغاية بعد هذه الوسيلة يحتاجها الإنسان أم لا يحتاجها؟ لا يحتاجها. إذن ماذا يفعل؟ يرتكب المحرمات، هذه أجلكم الله الخمور والزنا، هذه تقرؤون عن البابية والبهائية وعن المغالين، اذهبوا واسألوا عنهم. أفسق الناس وأفسد الناس هم من يعني يتخذ طريق الغلو، سواء من هذا الصوب أو من ذاك الصوب، الغلو الحقيقي. واذهبوا ستجدون في تلك المناطق، ويأتي إن شاء الله اليوم الذي أيضا نتحدث فيه عن هذه الحقائق. إذن نقول سادسا، إظهار أمر الطاعة لله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام والتأكيد عليه، يريد منه إبطال معتقد المغالين الخطابية وغيرهم بأن العبادات رجل والحق رجل، ويكفي معرفة حق الرجل عن العبادات فنترك العبادات، وكذا المنكرات والمحرمات والباطل رجل، ويكفي معرفة الباطل الرجل، يعني معرفة الرجل الباطل أو معرفة الباطل الرجل عن انتهاء، يكفي هذا عن الانتهاء عن المحرمات فنرتكب المحرمات. أيضا الكلام هو واضح، لكن أظن نخاف من يوجد شطحات من يذهب من هنا ويفسف هذا الكلام ويذهب يعمل الفواحش على راحته تمسكا بما يفهمه من هذا الكلام. والمحرمات والباطل الرجل، ويكفي معرفة الباطل الرجل عن انتهاء عن المحرمات فنرتكب المحرمات. فالإمام أبطل هذه الدعوة. ماذا قال؟ قال إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين إمام معصوم وأمير المؤمنين، لا ينال الكرامة إلا بالطاعة والعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي خاتم المرسلين صادق أمين حبيب الله، لا ينال الكرامة إلا بطاعة الله. كيف نحن نترك الطاعة؟ هل يوجد عاقل يقول بمثل هذه المقولة؟ لكن الشيطان هو الحاكم. أيضا في هذه الخصوصية نذكر بعض الروايات أليف الأولى معاني الأخبار، في معاني الأخبار باب 400 ويعني في باب 430 نوادر المعاني حديث 26 أو في الحديث 26، وأيضا في معجم الخوي جزء 15. روى الصدوق قدس سره عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت. إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت. فقال عليه السلام لعن الله أبا الخطاب، والله ما قلت له هكذا. لعن الله أبا الخطاب والله ما قلت له هكذا. باء الرواية الثانية معجم الخوي جزء 15، قيل له أي الإمام الصادق عليه السلام روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال. فقال عليه السلام ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون. كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما لا يعلمون؟ فكيف يخاطبون بهذه المعاني بهذا الكلام الذي لا يعلمون به، وبعد هذا يحاسبهم؟ ولأن الله سيحاسب الناس سيعاقب الناس، إذن هو لم يخاطبهم بما لا يعلمون بل خاطبهم بما يعلمون، إذن لا يوجد مثل هذا الخطاب. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة 90. بعد هذا نحاول أن ننهي الكلام هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر. الله